الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل، فقال: إن الله مبتليكم بنهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء، فمن شرب منه فليس مني، أي لا يتبعني، لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه. ومن لم يطعمه فإنه مني، لصدقه وصبره. إلا من اغترف غرفة بيده، أي فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء، شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم، فإنهم صبروا ولم يشربوا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، أي الناكلون أو الذين عبروا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل، حيث قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، بعونه وتأييده ونصره. فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. وقتل داود عليه السلام جالوت، وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم، وآتاه الله، أي داود عليه السلام، الملك والحكمة، أي النبوة والعلوم النافعة، وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة، حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فلا نزال مع هذه القصة المليئة بالعبر، قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عندما طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله، لأنهم كانوا متفرقين ولا تجمعهم راية وبينهم تشتت، وتسلط عليهم أعداؤهم من العمالقة وقتلوا فيهم وسبوا منهم، فطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا، يبعث لهم ملكا يجتمعون عليه، وعدوه أنهم فعلا إن عينه اجتمعوا عليه، وقال لهم شيئا يظنه فيهم ويتوقعه، أن قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني هذا الذي أظن، وأيضا الاستعصى على الملك إن عين، هذا الذي كان يظن فيهم نبيهم، فكان قولهم له وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فمن جهة القتال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، ولما عين الملك أخذوا يجادلون في الملك المعين الذي بعثه الله، قالوا نحن أحق بالملك منه، إلى أن انتهى الأمر بالعلامة الدالة على ملكه، آية ملكه، وهي أن يأتيهم التابوت فيه سكينة من ربهم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فلما عاينوا تلك الآية سلموا وأيقنوا ودخلوا في طاعة الملك، فلما ترأس طالوت ترأس فيهم رتبهم وتوجه بهم لقتال عدوهم، فلما فصل كما قال الله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود، فصل يعني انفصل عن البلدة التي كانوا فيها وهي فلسطين، خرجوا منها، فلما فصل أي من فلسطين خرجوا منها متجهين إلى أرض عدوهم، أخبرهم طالوت أن الله عز وجل مبتليهم بنهر نهر عذبة ماؤه، وهم في وقت عطش شديد وحر وحاجة للماء، مبتليهم بنهر يمرون عليه بطريقهم، ونهاهم عن الشرب منه وقال لهم من شرب منه ليس مني، استثنى من ذلك من اغترف غرفة فقط بيده فهذا لا حرج عليه في ذلك. قال لا، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، مبتليكم أي ممتحنكم بنهر فلا تشربوا منه، وكانوا عطاشا بحاجة لماء، وهذا الامتحان الغرض منه تمييز الصف بمعرفة من الصابر المؤهل للمضي معه والناكل غير المؤهل الذي لا صبر عنده. قال فمن شرب منه فليس مني، ليس مني أي ليس من أتباعي ولا على نهجي وطريقتي، ولا يصلح أن يكون معي في القتال، ولا يصلح أن يكون معي في القتال، فلا يصحبني، كل من شرب لا يصحبني، ليس أهلا للصحبة، فمن شربه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، من لم يطعمه فإنه مني، هذا الذي لم يطعمه فيه صفة ماذا؟ الصبر، وفيه صفة الاتباع، والطاعة والامتثال، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني. قال هنا: ومن لم يطعمه فإنه مني. هذا علامة أنه مطيع وأيضا صابر في صفة الصبر، فيكون بذلك صالحا للمضي معه في القتال. قال: إلا، استثنى من ذلك هذا النهي عن الشرب، إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من اغترف غرفة بيده. الغرفة بضم الغين ملء الكف، إلا من اغترف، أي إلا من أخذ قدر ملء كفة فقط واكتفى بها، هذا يستثنى. في قراءة غرفة يعني مرة واحدة، غرفة بيده. قال: إلا من اغترف غرفة بيده أو غرفة بيده، أي فلا لوم عليه، فلا لوم عليه. ومما ذكر أن هذه الغرفة الواحدة من اكتفى بها جعلها الله سبحانه وتعالى كافية له في سد عطشه وحاجته للماء، فحصلت له بها الكفاية، حصل له بها النجاح في هذا الامتحان والابتلاء، وكفته في حاجته. وهذا فيه أن الطاعة لله سبحانه وتعالى موجبة للخير، موجبة للخير والفلاح الدنيوي والأخروي. قال: فشربوا منه إلا قليلا منهم، شربوا منه يعني أكثرهم لم ينجح في هذا الامتحان والاختبار، شربوا منه، كرعوا من الماء، والقليل منهم اقتصر على الغرفة بيده، اكتفى بها. إلا قليلا منهم، هذا الآن الامتحان حصل فيه تمحيص للصف، والذي سيشرب معنى ذلك غير صالح، فلا يتبعني، لا يتبعني. فحينئذ تخلف العصاة، أخروا، ومضى معه من؟ المطيعين الصابرين، ومضى معه المطيعين الصابرين، مضوا معه. ولهذا قال: فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، يعني الذين تمحصوا وحصلت منهم الطاعة هم الذين مضوا معه، والذين آمنوا معه، وكانوا قلة، كان عددهم قليل، كان عددهم 310 رجلا، 310 رجلا. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتذاكرون أن عدتهم في بدر كعدة أصحاب طالوت، أن عدتهم في بدر كعدة أصحاب طالوت، عدتهم أي عددهم في غزوة بدر كانوا كعدد هؤلاء، فعددهم في بدر 310 وهؤلاء 310. قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لما دنا هذا العدد وهم قليل من جالوت وجنوده وهم أكثر عددا وعتادا، لحق بعضهم شيء من الخوف، فثبتهم الأقوى إيمانا فيهم ويقينا وثقة بالله. قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي لكثرتهم وقلتنا، ما عينوهم حصل لبعضهم شيء من الخوف. قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال الذين يظنون، الظن هنا اليقين والاعتقاد الراسخ، والإيمان التام، لأن الإيمان مراتب ودرجات. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يذكرون إخوانهم ويعظونهم ويقوون من عزائمهم. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي الذين هم على يقين بلقاء الله، البعث والقيام بين يدي الله والجزاء والحساب. وهذا فيه أن قوة الإيمان باليوم الآخر له أثر على العمل، له أثر على العمل. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة، أي مؤمنة، غلبت فئة كثيرة أي كافرة بإذن الله، أي بتأييده وعونه ومده وتوفيقه سبحانه وتعالى. والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. وهؤلاء الفئة ماذا كان شأنهم؟ محصوا، وتبين ماذا؟ صبرهم، تبين صبرهم، محصوا بالابتلاء بالنهر الذي قصد بالابتلاء به، تمييز الصابر من الناكل، فتميز هؤلاء. قال: والله مع الصابرين، أي بالنصر والمعونة والتأييد والتوفيق. ولما برزوا لجالوت وجنوده، ظهروا تقدموا ودنوا منهم، فزعوا إلى الله بالدعاء ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أهم ما يكون في باب القتال، الاستنصار على العدو بالدعاء. استنصار، هذا مهم جدا، مهم الاستنصار على العدو بالدعاء. ولهذا جعل هذا الاستنصار على العدو بالدعاء دعاء يوميا، وظيفة يومية يدعو بها المسلم كل ليلة، كل ليلة يدعو الله عز وجل بالنصر على الأعداء. تعرفون أين؟ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، هذه سنة أن تقرأ الآيتين الأخيرتين من آخر سورة البقرة كل ليلة، وفي آخرها وانصرنا على القوم الكافرين. هذا استنصار، كل ليلة تستنصر الله، تطلب منها النصر، تطلب منها النصر. فهؤلاء لما عاينوا عدوهم، وهم والعدو كان أكثر عددا وعتادا، سألوا الله عز وجل الثبات والنصر. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني أنزل علينا صبرا وثبت أقدامنا. سألوا الله الصبر والثبات، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، أي حقق لنا النصر الذي وعدت به عبادك المؤمنين. وانصرنا على القوم الكافرين، هذه اللفظة هي التي ختمت بها الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. فأمدهم الله سبحانه وتعالى بعونه ونصره وتأييده جل في علاه. ولهذا قال: فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، هزموهم بتوفيق الله ومده وتيسيره. وقتل داود عليه السلام جالوت، جالوت هذا قائد العمالقة الجبابرة، قتل داود جالوت، وعلى إثر ذلك آتى الله سبحانه وتعالى داود الملك والحكمة، الملك لبني إسرائيل والحكمة النبوة، صار نبيا، صار نبيا، صار ملكا نبيا، صار ملكا نبيا عليه السلام. آتاه الله الملك والحكمة، فصار بعد ذلك ملكا نبيا، ملكا لبني إسرائيل ونبيا فيهم، بعثه الله نبيا فيهم. وكان قويا شجاعا مقداما، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. علمه مما يشاء، هذه جاءت تفاصيل لها في آيات في القرآن ستمر علينا، مثل تعليمه منطق الطير، علمنا منطق الطير، ومثل صناعة الدروع من الحديد، ألنا له الحديد، وأشياء خصه الله سبحانه وتعالى بها وعلمه مما يشاء. علمه مما يشاء، هذه تجد تفاصيل لها مما علمه الله في آيات أخرى تمر علينا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولولا دفع الله الناس، في قراءة دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. بعضهم أي أهل الطاعة والإيمان والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ببعض دفع بعضهم ببعض، يعني دفع أهل الشر والكفر والفساد يدفع شرهم بأهل الطاعة والإيمان. لفسدت الأرض أي بغلبة الشرك وغلبة الضلال والباطل والفساد وتمكن الطغيان، ولكن الله ذو فضل على العالمين بما ييسره من أسباب التوفيق والنصر والمعونة لأهل الإيمان. وهذا فيه فضل أهل الإيمان والطاعة والعبادة، أهل الصلاة والعبادة والتقرب إلى الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قال: يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي، وبمن يحج عمن لا يحج، وبمن يزكي عمن لا يزكي. في فضل أهل الطاعة، فضل أهل الطاعة، وأنه يدفع بأهل الطاعة السرور بدعائهم بصدقهم بالتجائهم إلى الله عز وجل، مثل ما مر معنا باستنصارهم بالدعاء، دعاء الله عز وجل. قال: تلك الإشارة إلى ما تقدم في هذه القصة بتفاصيلها آيات الله، أي حججه وبيناته، نتلوها عليك أي في هذا القرآن الكريم بالحق، وهي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وبراهين رسالته، لأنه يخبر بأخبار متقدمة بتفاصيل دقيقة. فهذه آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: وإنك لمن المرسلين، أي هذا برهان على الرسالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل، تمييز الصابر من الناكل، فأخبرهم أن الله مبتليهم بنهر، الله مبتليكم بنهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء، في عطش وحاجة للماء. قال: فمن شرب منه فليس مني، أي لا يتبعني، لا يتبعني، لأن هذا برهان على قلة صبره ووفور جزعه. ومن لم يطعمه فإنه مني لصدقه وصبره، إلا يعني استثنى من ذلك من اغترف غرفة بيده، أي فإنه مسامح فيها ولا ملامة عليه. فلما وصلوا إلى ذلك النهر كانوا محتاجين إلى الماء، شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم فإنهم صبروا ولم يشربوا. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا، أي الناكلون أو الذين عبروا، قالوا أي الناكلون أو الذين عبروا، قالوا أي الناكلون، هذا على قول أنهم مشوا معه جميعا، والأظهر الثاني الذين عبروا هم الفئة التي فازت في أو نجحت في الامتحان وظهر صبرها، وهم الذين صحبوه وأذن لهم بصحبته ومكنهم من صحبته. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يقول الشيخ فإن كان القائلون هم الناكلون فهذا قول يبررون به نكولهم، يبررون به نكولهم، ناكلون عن الجهاد غير المقدمين معه عليه، يبررون نكولهم بأنه لا طاقة لنا، بأنه لا طاقة لنا. وإن كان القائلون هم الذين عبروا وفازوا في التمحيص فإنه حصل معهم نوع استضعاف لما رأوا العدو وعاينوا كثرته، حسوا بنوع استضعاف وأنهم هذا العدو الكبير الأعداد الكثير ما لا طاقة لنا بهم، لكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، حيث قالوا كم من فئة قليلة يعني من أهل الإيمان غلبت فئة كثيرة من أهل الكفر بإذن الله، والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره، فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. قال جل وعلا وقتل داود عليه السلام جالوت، وجالوت هذا هو قائد العمالقة الجبابرة، وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم، وآتاه الله أي آتى داود، آتى سبحانه وتعالى داود عليه السلام الملك والحكمة، الملك أي لبني إسرائيل والحكمة أي النبوة، بعثه فيهم نبيا. قال آتاه الله الملك والحكمة النبوة والعلوم النافعة، وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فسدت باستيلاء الكفرة والفجرة وأهل الفساد والطغيان، ولكن الله ذو فضل على العالمين حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. قال فلما بين هذه القصة قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك يعني ما تقدم في هذه القصة بالتفاصيل الدقيقة المتعلقة بها، آيات وحجج وبراهين نتلوها عليك بالحق، وهي دالة على صدق الرسول وصدق ما أرسل به صلى الله عليه وسلم، ولهذا ختمت الآية بقوله وإنك لمن المرسلين. قال رحمه الله
ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة، حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع. وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. ومنها الانتداب لرئاسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين، إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها، فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس.
يعني هذه فوائد الآن يذكرها الشيخ، ومما يشار إليه هنا أن من طريقة الشيخ رحمه الله في هذا التفسير أن في الغالب عندما يفسر قصة من القصص التي في القرآن يتبعها بهذه الطريقة فوائد مستنبطة من القصة، ولهذا سيمر علينا فوائد عظيمة جدا لما ينهي الشيخ تفسير الآيات المتعلقة بالقصة يتبعها بالفوائد والفوائد المستنبطة من القصة. وهذه القصة يقول فيها عبر كثيرة للأمة، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وذكر فيها فضل الجهاد وثوابه العظيم وثماره، وأنه السبيل لنصرة الدين وحفظه وحفظ الأبدان والأوطان والأموال. ومنها أن الانتداب للرئاسة يختار له الأكفاء، والكفاءة ترجع إلى أمرين، ترجع إلى العلم وإلى القوة. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، العلم والجسم يعني في العلم والقوة مثل ما أشار الشيخ، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قال العلماء أنه ينبغي الأمير للجيوش أن يتفقد عند فصولها، ولهذا لما فصل بالجنود، لما فصل طالوت بالجنود ذكر هذا الابتلاء الذي يكون فيه التمحيص وتمييز الصف. ومنها
أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء.
نعم، يعني مثل ما حصل من نعم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قالوا تثبيتا لإخوانهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، كانوا يحثون إخوانهم ويقولون هذه الكلمات تثبيتا لهم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي.
يقول في خاتمة هذه الفوائد: ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، العزم غير الحقيقة، يعني قد يعزم المرء على شيء الجهاد أو غيره ثم لما تأتي الحقيقة يجد نفسه غير ذاك الشخص الذي فيه ذاك العزم فتتغير عزيمته وتفتر. فقد يعزم الإنسان يقول ولكن عند حضوره تنحل عزيمته، تنحل عزيمته. ولهذا من الدعاء، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، هذا جاء في حديث شداد، شداد بن أوس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا رأيت الناس اكتنزوا الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء. وهو دعاء أوله: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك إلى تمامه. فهذه الجملة التي جاءت في صدر هذا الدعاء: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قل ابن القيم: هاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، هاتان الكلمتان العزيمة على الرشد، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، قال: هاتان الكلمتان هما جماع الفلاح. وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما. ما أتي أي في الهلاك إلا من تضييعهما، تضييع العزيمة أو تضييع الثبات أو تضييعهما معا. فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح، أفلح كل الفلاح. فإذا العبد بحاجة إلى أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى العزيمة على الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، ولا سيما مع كثرة الفتن يضعف ثباته وأيضا تضعف عزيمته. وإذا ضعف الثبات وضعفت العزيمة تعطل العبد عن الخير وعن الطاعات. لا لكن إذا جمع الله سبحانه وتعالى له عزيمة قوية على الرشد وثباتا صادقا على الأمر هذا عين الفلاح، هذا عين الفلاح. نسأل الله لنا أجمعين الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال: فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم، لما جاء الوقت نكص أكثرهم، أما عاينوا العدو حصل لهم خوف. ويشبه هذا قول صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. يشبه هذا يعني التغير، يعني أحيانا يكون الرضا يعني موجود في الإنسان نية، يعني إن مثل يكون من نيته بينه وبين نفسه: إن ابتليت أصبر وأرضى، ثم إذا ابتلي يجد نفسه آخر. أسألك الرضا بعد القضاء. الرضا بعد القضاء ليس كالرضا قبل القضاء، يعني قبل القضاء والقضاء وحصول مثلا المصيبة التي يمتحن فيها الإنسان، قد يقول الإنسان في نفسه: إن أصابتني مصيبة فأصبر أو أرضى بها، ثم إذا حصلت يلحقه شيء من الجزع أو عدم الصبر أو عدم الرضا أو نحو ذلك. ولهذا من عظيم الدعاء: أسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء. قال: لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي، هو الرضا الحقيقي. الذي قبله ماذا؟ عزم على الرضا، عزم على الرضا، لكن الرضا الحقيقي هو بعد القضاء، بعد وجود الامتحان. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. ونبه أن الدرس يتوقف في أيام قليلة إلى بدء رمضان، في أول رمضان نعود بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يبلغنا وإياكم أجمعين شهر رمضان، وأن يغنمنا خيراته وبركاته، وأن يعيننا فيه على طاعته، وأن يوفقنا لإدراك ليلة القدر وتحصيل ما فيها من الخيرات العظيمة والبركات العميمة، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.